بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. من العقائد التي شنع بها المخالفون على الشيعة هي التقية، والتقية هي كتمان الحق وستر الاعتقاد ومكاتلة المخالفين ومظاهرتهم لدفع ضرر في الدين او في الدنيا على النفس او المال او العرض. فمن اخفى الحق واظهر خلافه لخوفه على نفسه او ماله او عرضه فهذه تسمى تقية. والتقية هذه من شعارات الشيعة وصارت من مختصات مذهبهم، مع ما سنلاحظ في الأدلة الآتية أن القرآن الكريم نطق بها والنبي صلى الله عليه وآله فعلها وأمر بها وغير ذلك من الأدلة الآتية، ولكن صارت شعارا للشيعة لما مني به الشيعة عبر العصور من الضغط ومن الاضطهاد ومن المحاربة بشتى الوسائل. فلذلك التزم به الشيعة بعد أن حث أئمة أهل البيت عليهم السلام شيعتهم على ذلك، وجعلوا التقية من الأمور المهمة، حتى ورد عن سابق أهل البيت عليهم السلام أجمعين أنه قال: التقية ديني ودين آبائي. الشيء الآخر أن هناك أسباب دعت المخالفين، دعتهم للتشنيع على الطائفة المحقة في هذا المعتقد بالذات، وذلك أن أئمة أهل البيت عليهم السلام أجمعين تصدر منهم أقوال. هذه الأقوال تارة تكون فتاوى وتارة تكون ذكر أمور مغيبة. فإذا كانت فتاوى وأحكام فربما يخالف بعضها بعضا، يعني بعض الأئمة يقول في مسألة شيء، نفس الإمام يقول في نفس المسألة في وقت آخر شيئا غير الذي قاله أولا، أو إمام آخر يقول خلاف ما قاله الإمام الأول. فأراد المخالفون من ذلك أن يطعنوا في عصمة الأئمة عليهم السلام. كذلك الأئمة عليهم السلام يخبرون في بعض الأحيان بأمور ستقع ولا تقع أو يقع خلافها، فالمخالفون تمسكوا بذلك أيضا لبيان أن الأئمة عليهم السلام غير معصومين. ولكن الشيعة ردوا على اختلاف الأقوال من الأئمة عليهم السلام بأن أحدها صدر تقية، فاندفع بذلك الإشكال الموجه إلى العصمة. وردوا على الشق الثاني وهو الإخبار بالمغيبات التي لم تقع بالبدء بأن لله البدء، بدا لله شيء فتغير الواقع، كان سيقع كما أخبر به الإمام عليه السلام ولكن الله البداء حصلت أمور، هذه الأمور غيرت مجاري الأمور الطبيعية، فالذي سيقع لم يقع. فالإمام كان كلامه حق. فلذلك لما رأوا أن التقية صارت درعا للأئمة عليهم السلام في الذب عن مبدأ العصمة الذي تعتقد به الشيعة، كثر التشنيع على التقية كما كثر التشنيع على البداء. لكن إذا جئنا إلى التقية نجد أن التقية تنقسم إلى قسمين مهمين. القسم الأول هو إظهار خلاف الحق أو كتمان الحق عند الخوف على النفس أو المال أو العرض، وهذا يكون من كل أحد، سواء كان من كافر أو من مسلم. المسلم سواء كان مؤمنا أو مخالفا، كل من خيف منه على النفس أو المال أو العرض يتقى منه، وهذا جاري ما دام هناك خوف على النفس أو المال أو العرض. والتقية هذه واجبة لوجود حفظ النفس ولوجود حفظ العرض ولوجود حفظ المال. وهذه التقية الله سبحانه وتعالى أمر بها في كتابه العزيز في آيات كثيرة، من ضمنها ما قاله عز من قائل، قال بسم الله الرحمن الرحيم: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. فهنا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، نهى الله سبحانه وتعالى عن موالاة الكافرين من دون المؤمنين، إلا أن تتقوا منهم تقاه، إلا إذا كان خوفا منهم، يعني تقية وقاية لأنفسكم ولأموالكم ولأعراضكم منهم فلا بأس. وقال جل وعلا: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله أولئك هم الكاذبون. من كفر بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره خارجا واضطر إلى ذلك ولكن قلبه مطمئن بالإيمان ولم يتغير اعتقاده ولم يتبدل. لأن الإكراه يمكن أن يحصل في الأمور الخارجية، أما في المعتقد فلا يمكن أن تكره على معتقدك، لأن هذا شيء تملكه أنت ولا يملكه غيرك، ولا يملك غيرك أن يعلم بمعتقدك أيضا، حتى لو كان أراد أن يبدل المعتقد هو لا يعلم بباطن نفسك وبصغيرة قلبك. وقد مدح الله سبحانه وتعالى مؤمن آل فرعون ووصفه بأنه يكتم إيمانه، فقال عز من قائل: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، فمدحه بأنه يكتم إيمانه، وهذا هو معنى التقية، إنما كتمها لخوفه على نفسه أو ماله أو عرضه. فإذا الشق الأول أن الله سبحانه وتعالى أمر بالتقية في كتابه العزيز ورخص فيها. الشيء الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله فعل التقية، وذلك مما هو معلوم من سيرته المباركة أن النبي صلى الله عليه وآله أخفى دعوته 10 سنين في مكة إلى أن نزل عليه قوله جل وعلا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فجهز النبي صلى الله عليه وآله بالدعوة 3 سنين ثم هاجر إلى المدينة. فالنبي صلى الله عليه وآله إنما أخفى دعوته تقية، إما تقية على نفسه أو تقية على المؤمنين والمسلمين الذين آمنوا به في ذلك الوقت. وأيضا التقية فعلها الصحابة. وهذه الآية التي تلوناها عليكم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان نزلت في عمار رضي الله تعالى عنه لما أكرهه المشركون على سب النبي صلى الله عليه وآله ومدح آلهتهم ففعل. وقد روى ذلك كثير من حفاظ الأحاديث من بينهم الحاكم الموساوري في المستدرك عن محمد بن عمار قال أخذ المشركون عمارا فلم يتركوه حتى سب النبي صلى الله عليه وآله وذكر آلهتهم بخير ثم تركوه. فلما أتى النبي صلى الله عليه وآله قال ما وراءك؟ قال شر يا رسول الله، ما تركت حتى ولت منك وذكرت آلهتهم بخير. قال صلى الله عليه وآله كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وآله إن عادوا فعد. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وآله بأن يعود إلى ذلك لو حصل مثل ما حصل إليه أولا. أيضا ذكر ابن كثير الدمشقي في البداية والنهاية وابن خلدون في تاريخه أن المسلمين عامل الأسود العنسي في اليمن بالتقية، لأن هذا الشخص أظهر دعوة خاصة به وادعى النبوة فسيطر على اليمن. فالمسلمين الذين كانوا هناك، كان هناك جمع من الصحابة أيضا في اليمن، فأظهر التقية يعني أظهر أنهم يؤمنون به فتركهم. ثم خرج بعضهم من اليمن، وبعد ذلك حصلت حروب بينهم وبين المسلمين فقتلهم المسلمون. فعاملوه بالتقية أولا، وهذا أسلوب حكيم، ما داموا هم في ضعف لا بد أن يهاجموه لئلا يسفك دماءهم. أيضا التابعين اتقوا. وقد ذكر ابن أبي الحديد في شرح النهج أن الحسن البصري، وهو من التابعين، الحسن البصري كان يتقي في زمن بني أمية فيسب علي بن أبي طالب عليه السلام. وأيضا ذكر ابن أبي الحديد في شرح النهج أن المسلمين الصحابة وغيرهم تركوا رواية فضائل علي عليه السلام تقية من بني مريم. وأيضا الشعبي هذا من التابعين ذكر علي القاري في الأسرار المرفوعة قصة مطولة لا داعي لذكرها، من أرادها فليراجعها في صفحة 85 من الكتاب المذكور. قصة مع أحد القصاص أنه روى حديثا ثم الشعبي اعترض عليه فقام القاص فضرب الشعبي فهو اتقى منه كما يذكر علي القاري في كتابه الأسرار المرفوعة. أيضا حفاظ الحديث عملوا بالتقية. حفاظ الأحاديث عند أهل السنة المعروفين المشهورين اتقوا في أحداث حصلت لهم. ومن ذلك ما رواه الحاكم الموساوري في المستدرك عن الحافظ عبد الرزاق السمعاني الذي اتقى ولم يحدث الناس بحديث روي عن النبي صلى الله عليه وآله بحديث صحيح: يا علي أنت سيدا في الدنيا وسيدا في الآخرة. وأخبره إلى أبي الأزهر النيسابوري، ثم أبو الأزهر لما أباح به حصل إنكار عليه من يحيى بن سعيد من علماء أهل السنة ومن حفاظهم. الشاهد في كلام الذهبي في الميزان الاعتدال في ترجمة أبو الأزهر أنه قال إن الحافظ عبد الرزاق كان فطنا، لأنه لا يحدث بمثل هذه الأحاديث إلا الخواص، لا يحدث بها كل أحد. هذا نوع من التقية. لماذا لا يحدث عبد الرزاق بحديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لكن لأنه في فضيلة لعلي عليه السلام كان عبد الرزاق يتقي ولا يحدث به إلا من يعمل شره. أيضا علي بن المدين، وعلي بن المدين هذا الشيخ البخاري يعني أستاذ البخاري، هذا كما ذكره شمس الدين الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمته، يقول أن علي بن المدين إذا ذهب إلى الكوفة أظهر التشيع، وإذا لنا أهل الكوفة شيعة، وإذا ذهب إلى البصرة أظهر التصنم. فلما قيل له في ذلك قال: خفت السيف ولو ضربت سيفا واحدا لمت، ما أقدر ضرب، لا أستطيع على السياف، أخاف أذهب إلى الكوفة ويعلمون أنهم من أهل السنة فيضربوني بالسياف، فاتقيت منهم. فهذا هو التقية التي يقول بها الشيعة. أيضا أئمة المذاهب أو بعض أئمة المذاهب عاملة بالتقية، ومن ضمنهم أبو حنيفة كما ذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد في ترجمة أبي حنيفة أنه دعي وسئل: أتقول بخلق القرآن أم بقدمه؟ قال: بل القرآن قديم كما يذهب إليه أهل السنة. فلما خرج قال له ابنه: يا أبتي أنت تقول بخلق القرآن يعني كما يقول الشيعة؟ قال: نعم، ولكن عملت معه بالتقية. أيضا المعروف من سيرة أحمد بن حنبل أنه أيضا عمل بالتقية، لأنه كان يقول بقدم القرآن فضرب بالسياق حتى أغني عليه، بعد ذلك قال القرآن مخلوق، لما ضرب بالسياق اتقى من الخليفة في ذلك الوقت فقال بخلق القرآن خلاف عقيدته، لأنه يعتقد بقدم القرآن. أيضا شيء آخر، أن يعني من الأدلة الدالة على تقية ومشروعية التقية غير الآيات القرآنية وفعل النبي وفعل الصحابة وفعل التابعين وفعل حفاظ الحديث وأيضا فعل أئمة المذاهب أو بعض أئمة المذاهب، أيضا نفس بعض أئمة المذاهب كالإمام الشافعي، فإن الإمام الشافعي يذهب إلى أن التقية جائزة من الكافرين ومن المسلمين، لأن المذاهب الأخرى يقولون أن التقية هذه في خصوص تكون مع الكافرين، أما مع المسلمين فلا تقية، لكن الإمام الشافعي يذهب إلى أن التقية أيضا تكون من المسلمين إذا حصل الخوف على النفس أو المال أو العرض، كما نص على ذلك الإمام الفخر الرازي في التفسير الكبير في المجلد الثامن في الصفحة العاشرة.
أيضا من الأدلة الدالة على مشروعية التقية أن التشريعات الإسلامية توافقها التقية، فإن التشريعات الإسلامية بنيت على السهولة واليسر، والله سبحانه وتعالى رفع الحرج ورفع العسر عن هذه الأمة في كل التشريعات، فقال عز من قائل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والتكليف بإظهار الحق أو بعدم كتمانه في حال الخوف على النفس أو المال أو الأرض هذا تكليف النفس بما لا تطيق، خلاف ما نطق الله سبحانه وتعالى فقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها على سبيل الحصر، يعني ليس هناك تكليف إلا ما هو جار على وسع النفس، لا يكلف إلا وسعها، يعني غير ما فيه الوسع ليس بتكليف من الله سبحانه وتعالى. أيضا وما جعل عليكم في الدين من حرج، والتكليف بما فيه تلف النفس أو المال أو العرض لا شك في عظم الحرج على المسلمين. أيضا يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذه النصوص القرآنية يوافقها تشريع التقية في حال الخوف على النفس او المال او العرض. هذا بالنسبة الى القسم الاول من اقسام التقية. اما القسم الثاني فهو مداراة اهل الخلاف. مداراة اهل الخلاف تقية، والمداراة تكون طبعا اهل الخلاف المراد لهم الذين هم ليسوا على مذهبه، هذه المداراة يعني المعاشرة معهم بالمعروف بما لا يسخطهم، هذه المداراة مستحبة، وحتى عليها الأئمة عليهم السلام أجمعين، حتى لو لم يكن هناك خوف على نفسك أو مالك أو عرضك، يعني إذا كان هناك خوف على النفس أو المال أو العرض هذا من القسم الأول التقية الواجبة. أما التقية الثانية التي هي مداراة أهل الخلاف هذه مستحبة، ولذلك ورد الحث الأكيد من الأئمة عليهم السلام إلى شيعتهم بالصلاة مع أهل السنة، صلوا معهم، ووردت الأحاديث الكثيرة في فضل الصلاة معهم، لكن طبعا على نحو المتابعة لا على نحو الاهتمام، كن معهم في الصفوف ولا تبدي خلافا، ولكن أنت تني أنك مفرد، فمن جهة قد أتيت بالواجب الذي عليك وهو الصلاة بكامل شرائطها، والشيء الثاني ما أحدثت خلافا. وقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله، بل ورد في بعض الروايات إذا قدرتم أن تكونوا لهم أئمة في صلواتهم ومؤذنين فافعلوا، ما في مانع أذن لهم، كل إمام في صلاة، يقدمك في بعض أهل السنة يعلم أنك شيعي يقولك تقدم وصلي به، ما في مانع، بل هذا أمر محمود ومحبوب. أما مسألة الكيفية فهي صلاتك أنت، يعني الآن لما نأتي أنت تريد أن تصلي معهم جماعة، أنت تصلي بصلاتك كما أنك مفرد، تكبر وتقرأ الفاتحة والسورة، إذا كان في صلاة إخفاتية تقرأ إخفات، معلوم إذا كان في صلاة جهرية فتقرأها إخفات أيضا، فهو مرخص لك، إذا طالت قراءته أن تسكت حتى يفرغ أو سبح أو اذكر الله ائتي بذكر مستحب ثم اركع معهم واسجد معهم إلى آخر الصلاة. هذه الكيفية التي تؤديها هي كيفية صلاتك منفردا تماما. غاية الأمر أن تجعل ركوعك موافق لركوع، تركع معهم، تسجد معهم. أيضا مسألة أخرى غير مسألة الصلاة، المعاشرة العامة. فقد حث الصادق عليه السلام شيعته بعيادة مرضاهم، عودوا مرضاهم، شيعوا جنائزهم ليروا منكم الصدق والوفاء، ليقولوا نعم ما أدب جعفر بن محمد شيعته. يعني ابذل له مال، احتاج الى مساعدة ابذل له المساعدة، فانك في الواقع تبذل للمذهب للطائفة، تكون بذلك داعيا الى مذهب اهل البيت عليهم السلام. يعني الان لما يرى المخالفين من الشيعة المعاشرة الطيبة، الاخلاق الفاضلة، المساعدة، لا يروا مناصرة، لا يروا حقدا، لا يروا ابتعادا، لا يروا عزلة، ما هي الدواعي التي تدعوهم الى نصب العداء الى الشيعة؟ يعني كلما فتحوا بابا للخلاف نشده، كلما فتحوا بابا للنزاع نغلقه. فلا يكون هناك نزاع، لا يكون هناك تجار، لا تكون مناصرة، لا يكون شد. ولذلك الأئمة عليهم السلام نهوا في بعض السنين، نهوا شيعتهم عن المناظرة، حتى المناظرة المناقشات دعوها جانبا، لأن المناقشات تثير حفائظ النفوس وتبرز الأحقاد، هذه دعوها واتركوها. نعم بعض الأحيان الأئمة عليهم السلام حثوا بعض أصحابهم مثل هشام بن الحكم، ورد من الإمام عليه السلام أنه كان يحثه على المناظرة. طبعا هذا محمول على ما إذا كان الظرف يلائم وليس هناك ضرر وليس هناك مناظرة، وإنما هو إظهار حق. متى ما كان هناك سبيل الى المناظرة بالتي هي احسن، بالمودة، بالمحبة، لا مانع اذا كنت اهلا للمناظرة للمناقشة يكون ذلك امر محبوب. ولذلك المناقشات التي جرت بين علمائنا وبين علماء المخالفين في هذه الاحوال وفي هذه الظروف، وتلاحظ المراجعات الى السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي رحمه الله، المناظرات المراجعات هذه حصلت في جو مملوء بالمحبة بالمودة بعبارات الاجلال والاعظام، ولم يكن هناك تبادل سباب او تقاذف كلمات نابية او شديدة، بل كلها كانت ظاهرة الاحترام والإجلال والتقدير والإعظام كما تلاحظون في كتاب المراجعات. الشيء الآخر الذي ينبغي التنبيه عليه في هذه المسألة أن هذا النوع من التقية تركه للأسف الشديد كثير من الشيعة، كثير من الشيعة تركوا هذا النوع من التقية وهو مباراة أهل الخلاف، حتى أنك لو طرحت مثل هذا الموضوع على بعضهم لا نفر منك ونفر مما تقول، بل كأنما روح الشد معهم سيطر على روح المودة التي أمر بها الأئمة عليهم السلام. صحيح في بعض الأحيان قد يكون هذا الأمر صعب، يعني لما أجد جماعة من أهل السنة أأتي لهم، أأتي معهم زملاء لي في العمل مثلا أو في الدرس، أأتي إليهم وأجد أنه لا يسلم علي، لا يصافحني، وإذا جاء ربما يقول السلام على من اتبع الهدى ليخرجني من بينهم بظنه، أو إذا قلت له السلام عليكم قال أهلا وسهلا يا هلا مثلا. وأنت
الذي ينبغي التنبيه عليه في هذه المسألة أن هذا النوع من التقية تركه للأسف الشديد كثير من الشيعة، كثير من الشيعة تركوا هذا النوع من التقية وهي مداراة أهل الخلاف، حتى أنك لو طرحت مثل هذا الموضوع على بعضهم لا نفر منك ونفر مما تقول، بل كأنما روح الشد معهم سيطر على روح المودة التي أمر بها الأئمة عليهم السلام. صحيح في بعض الأحيان قد يكون هذا الأمر صعب، يعني لما أجد جماعة من أهل السنة أأتي لهم، أأتي معهم زملاء لي في العمل مثلا أو في الدرس، أأتي إليهم وأجد أنه لا يسلم علي، لا يصافحني، وإذا جاء ربما يقول السلام على من اتبع الهدى ليخرجني من بينهم بغنة، أو إذا قلت له السلام عليكم قال أهلا وسهلا يا هلا مثلا، وأنت تعلم أنه لا يريد أن يرد عليك السلام لأنه لا يعتقد بإسلامك. في مثل هذه الحالة يحصل عند الإنسان ردة فعل فيواجه الشر بالشر، والذي ينبغي من الشيعة لا، مواجهة الإساءة بالإحسان، لأن مواجهة الشر بالشر فيه ضرر عليك أنت أولا وأخيرا، وضرر على أبناء نحلتك وطائفتك، لا تنتفع من ذلك. لا يزيد الأمر، يعني المواجهة بالشر لا يزيد ذلك إلا بلاء وضررا عليك وعلى غيرك من أبناء طائفتك. ولذلك ينبغي هنا أن نتصرف بحكمة، لأنك أنت ضعيف، والضعيف لا ينبغي أن يناوش أو يواجه القوي في معركة معلومة الخسران بالنسبة إليه. ففي هذه الحال ينبغي أن نسلك الخط الذي رسمه أئمة أهل البيت عليهم السلام إلى الشيعة، أمرونا بهذه الكيفية فنعمل على طبق ما رسموا، فإن فيه الصلاح في الدين والدنيا. والأئمة عليهم السلام لاقوا أعظم مما لاقينا، الأئمة عليهم السلام والشيعة كانوا يواجهون بالقتل بالتشريد، يعني المسألة وصلت إلى أن الشخص لا يستطيع أن يسأل الإمام، بل ورد يعني صار في ضمن مراحل التاريخ أن الرجل كان يتمنى أن يقال عنه يهودي ولا يقال عنه شيعي. ففي زمن الحجاج كل من اتهم بأنه من شيعة علي حل دمه، لا أنه يثبت عليه فقط يتهم، كل من يتهم بأنه من شيعة علي حل دمه، طبعا يقتل وتهدم داره وتؤخذ أمواله. فكان الشخص يتمنى أن يقال عنه يهودي لأن اليهود آمن لا يتناول بسوء. فالأئمة عليهم السلام حث الشيعة على التقية، وما حفظ الشيعة إلا التقية. هذه من السياسات التي هي رسمها الأئمة عليهم السلام لحفظ الشيعة، فإن الشيعي الواحد المؤمن الواحد عزيزا عند الله وعزيزا عند أهل البيت عليهم السلام، لا يراد أن يفرط في مؤمن واحد، لا يراد أن يهان مؤمن واحد. فإذا الأئمة عليهم السلام رسموا لنا هذا الخط ينبغي لنا أن نسير عليه، لكن كما قلت نحن نتبع كثير من الأحيان هوى النفس، نصد عما رسمه الأئمة عليهم السلام أو نغفل أو نتعلل ببعض الأعذار التي هي ربما لا تكون صحيحة بل الصحة في عكسها. ولذلك بعض الإخوان لما يحصل مثلا حديث في رجحان أو استحباب الصلاة مع أهل الخلاف يقول أنا لا يمكن أن أصلي. لماذا؟ يقول أولا هم سيقولون عني منافق، أنا كنت لا أصلي معهم الآن آتي وأصلي يقولون هذا منافق. هم يعرفون انك من ابناء الشيعة، فاذا كانوا يعرفون انت لا تظهر لهم خلاف ما تبطن وانما انت تتفق معهم، وهم ينكرون على الشيعة لماذا لا تصلون معنا. هذا من المآخذ على الشيعة، نحن نسد هذا المآخذ. وبعض الاخوان بالفعل يعني جربوا ذلك مع انهم سنين كانوا لا يصلون معهم، لكن لما جربوا وجدوا نتائج جدا ممتازة كما اخبرني بذلك بعضهم. ايضا بعضهم يقول لا انا لا اصلي معهم لانه انا ساضع ورقة وبصير بيني وبينهم منافرة. لا لازم تشيل الورقة، انا اقول لا بد من وضعها. لا، الخطأ انك تضعها، ارفع الورقة هذا لأنه مأذون لك، مأذون لك أن تصلي بلا ورقة. يعني لا تكون الإنسان يتقدس بجهل. الحكم الشرعي إذا صليت معهم بعد لا تصلي على ورقة بل اسجد على زلية وصلاتك صحيحة ومبرئة للذمة، وأفتى بذلك العلماء. بعضهم يقول لا أنا لا أصلي معهم من جهة أن الشيعة يعني جماعتنا هؤلاء سينالوني بألسنتهم، يقولوا لا فلان صار إياهم خلاص، فلان سحبوه، فلان كذا. لا، هذا ليس بصحيح. ينبغي أن نتفهم، يعني نحن بكاملنا ينبغي أن نتفهم أن الواقع يملي علينا ذلك، الواقع يملي علينا ذلك، وهذا ما أفتى به العلماء. فينبغي لنا أن يكون تصرفاتنا بالطرق التي رسمها الأئمة عليهم السلام، لا كيف ما أحب وأراعي فلان وفلان. بعضهم يقول لا أنا صحيح أحب أن أصلي معهم، لكن أجد أن هذا الأمر فيه صعوبة لأنني غير معتاد، أنا الآن عدة سنين غير معتاد، الآن فجأة سيرون أنني فجأة أصلي معهم، أنا يصعب علي ذلك. هو لا يخفى أن هذا تكليف صعب، فيه صعوبة لا شك في صعوبته، ولكن المصلحة فيه. وإذا كان شخص لم يعتد على سلوك طريق صائب طريق الصواب أنا ما اعتدت عليه، فلأعود نفسي ولأروض نفسي على سلوك هذا المسلك. شيء آخر مهم أن الشيعة كما قلت أو كثير من الشيعة لم يعملوا بهذا النوع من التقية فيما يختص هذا الذي تحدثنا فيه، فيما يختص بالأعمال، أيضا فيما يختص بالمعتقد. حتى في المعتقد طبعا أهل السنة يقولون أن الشيعة يظهرون خلاف ما يبطنون، ولذلك عندما تتناقش مع سني يقول له هذا مو عقيدتكم، تعقيدتكم غير وأنت تعاملني بالتقية. المسألة نحن أو الشيعة ما عاملوا السنة بالتقية في هذا المورد، في مسألة الاعتقادات أيضا ما عملوا بالتقية في هذا المورد، مع أن الأئمة عليهم السلام كانوا يأمرون الشيعة بعدم إظهار بعض المعتقدات لئلا تكون سببا للتشنيع من قبل المخالفين على المؤمنين. لكن مع ذلك نحن عندما يأتي الواحد منا ويتناقش يبوح بكل ما عنده ويظهر كل سر أمر الأئمة عليهم السلام بكتمانه. ولذلك صارت مسألة معتقدات الشيعة يعني عندما يواجه الشيعي بأن هذا الذي تقوله خلاف ما تعتقدونه أنتم تعتقدون بشيء آخر، المسألة الآن خرجت يعني عن مسألة الكتمان، صارت معتقدات الشيعة في كل مكان ظاهرة واضحة للعيان. ولذلك الآن المطابع تطبع من كتب الشيعة وتنشره في كل مكان، بل الشيعة هم يوزعون الكتب التي فيها معتقداتهم، وهذا ليس من هذا العصر بل من العصور المتقدمة. حتى أن الشيخ المفيد عليه الرحمة كان من ضمن الأمور التي ذكرها في ما يتعلق بالشيخ الصدوق رحمه الله، لما تكلم الشيخ الصدوق عن التقية الشيخ المفيد عليه الرحمة قال في كتابه تصحيح الاعتقاد، قال إن الشيخ أبا جعفر يعني الصدوق قرر التقية أو ذكر التقية لكن عمل بخلاف ما قرره، وذلك بما أظهره في مجالسه المشهورة والمصنفات الكثيرة للشيخ الصدوق التي أظهرها وانتشرت في الآفاق وفيها عقائد الشيعة. فإذا مسألة عقائد الشيعة هذه بعد ظهرت الآن واتضحت، بحيث أن السني بعد لا عذر له في أنه هذا الذي أنت تقوله غير ما تعتقده الطائفة غير ما يعتقده الشيعة، بل الذي الآن هو موجود في الكتب يعني بعد لا يمكن إخفاؤه ولا يمكن ستره. فهذه أيضا من النقاط التي ما عمل بها الشيعة وأظهروها وهي تثير الحفائظ تثير الأحقاد. فلذلك ينبغي للشخص المؤمن إذا حصلت مناظرة إذا حصلت مناقشة أن لا يظهر كل شيء من معتقدات الشيعة ما أمكنه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.